بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس تحدثنا عن أول باب محرمات من النساء، وقبل أن أكمل أحب أن ننتقل إلى مسألة تتعلق بمسألة الكفاءة، وأن الحنابلة يرون أن باقي الأولياء فسخ إذا لم يرضوا. حدثنا عن هذه المسألة وخلاف فيها. الشيء الذي يحب أن أضيفه هو أن هذا الخلاف يمكن من القرب الشيء الذي يحب أن نضيفه هو أن هذا الخلاف في كون الأولياء لهم الحق في الفسخ أو عدمه إنما هو إذا وقع العقد والزوج ليس من الأكفاء. أما إذا تزوجت المرأة بالكفر ثم بعد ذلك أصبح ليس من الأكفاء، فهنا عند الحنابلة وغيرهم ليس للأولياء حق الفسخ، وإنما الذي له حق الفسخ في هذه الصورة فقط الزوجة. وهذا فيما إذا لم يكن من الأكفاء، فيما إذا كان من الأكفاء ثم أصبح بعد ذلك من غير الأكفاء. هذه مسألة ضرورية ولا بد من التفريق بين الصورتين. نعم، نعود إلى مسألة المحرمات من النساء. تفضل يا علي، اقرأ من باب المحرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. تحرم ابدا الام.
طيب احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا ان المحرمات على نوعين: محرمات على سبيل التأديب، ومحرمات الى امد. وأن المؤلف بدأ بالمحرمات على سبيل التأبيد، وأنهن أقسام، وبدأ المؤلف بالمحرمات نسبا لأنهن أشد أنواع النساء تحريما، وبدأ بأشد المحرمات نسبا وهي الأم. والمحرمات بالنسب تقدم أنهن في كتاب الله سبع نسوة معدودات محصورات، وهن سبع نسوة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهذه سبع نساء هن المحرمات. يقول رحمه الله تعالى: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. الأم والجدة من المحرمات في باب النكاح، ودليل هذا ظاهر وهو قوله: حرمت عليكم أمهاتكم. وأم الأم أم، وإن كانت تسمى جدة إلا أنها في الشرع أيضا أم. والأم في الشرع واللغة والعرف هي المرأة التي ولدتك، المرأة التي ولدتك، سواء كانت ولادة حقيقية وهي الأم المباشرة، أو ولادة مجازية وهي التي ولدت من ولدتك. إذن هذه هي الأم المرادة بالتحريم. ومن المعلوم إن شاء الله أن تحريم الأم محل إجماع، والقرآن واضح الدلالة عليه ولا إشكال فيه. يقول رحمه الله تعالى: والبنت وبنت الابن وبنتاهما. تحرم البنت وبنت الابن، رحمك الله، وبنتاهما، يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. هؤلاء أربع نسوة، لكنه ختم هذا بقوله: وإن سفلت. إذن بنت البنت وبنت ابن البنت وإن سفلت محرمة، محرمات على الإنسان. ودليلها أيضا واضح وهو قوله تعالى: وبناتكم. فالبنت محرمة بالإجماع والنص، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج من ابنته، وهذا الأمر أوضح من أن ينبه عليه، ولكنه أراد أن يذكر المحرمات في القرآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من حلال وحرام، من حلال وحرام. أفادنا المؤلف أن البنت وإن كانت من زنا فهي محرمة على أبيها، يعني ولابد أن نقول يعني الزاني، يعني الزاني. وإلى هذا ذهب الجماهير، فذهبوا إلى أن البنت من الزنا محرمة على أبيها وهو الزاني. واستدلوا على هذا بدليلين: الأول أن هذه البنت مخلوقة من ماء الرجل، فهي في الواقع والحقيقة ابنة له. الدليل الثاني القياس على مسألة أجمع عليها، وهي تحريم الأم على ابنها من الزنا، تحريم الأم على ابنها من الزنا. فاستدل الجمهور بهذين الدليلين وذهبوا إلى تحريم ابنة الزنا. والقول الثاني هو الإمام الشافعي، فهو يرى جواز الزواج بابنته من الزنا. واستدل على هذا بدليلين: الأول أن هذه البنت لا تنتسب إليه شرعا، أن هذه البنت لا تنتسب إليه شرعا. الدليل الثاني أن هذه البنت التي جاءت من الزنا والعياذ بالله ليست من أولاده، بدليل أنها لا تدخل في آية المواريث بالإجماع، بدليل أنها لا تدخل في آية المواريث بالإجماع. فلذلك ذهب رحمه الله إلى أنه لا تحكم بنت الزنا، ولكن مع ذلك قال أن الزواج بها مكروه، مع ذلك قال أن الزواج بها مكروه. وهذا من الإمام الشافعي مبني على أصله الذي تقدم معنا مرارا، وهو الأخذ بظاهر الحال. فالظاهر أن هذه شرعا ليست ابنته، وإذا لم تكن ابنته في ظاهر الشرع جاز له أن يتزوجها لعدم وجود المانع الشرعي. مذهب الإمام الشافعي في الحقيقة ضعيف أو ضعيف جدا، ضعيف أو ضعيف جدا، لأنه لا يستقيم مطلقا النظر للظواهر وترك الحقائق. وهذه البنت لا شك أنها من مائه، فكيف نجيز له أن ينكحها؟ والقياس على ولد المرأة من الزنا قياس جلي، إذ لا فرق بينهما. كذلك ولد المرأة من الزنا ليس بابن لها، ولذلك نقول إن شاء الله ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من العلم هو الصواب إن شاء الله، وهي محرمة ولا تجوز مطلقا للأب. وأما قوله وإن سقلت يعني وإن نزلت، وتقدم معنا الكلام عن بنت البنت وبنت بنت الإبن. نعم.
وكل أخت
يقصد بكل، يعني سواء كانت شقيقها أو لأم أو لأب. والدليل على التحريم الآية، الآية نصت على تحريم الأخوات، فالأخوات لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن ولا أن ينظر إليهن نظر شهوة، وهذا لا إشكال فيه، وهو كما قلت وهو محل إجماع، وهو محل إجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وابنتها، يعني بنت الأخت، بنت الأخت محرمة، لقوله تعالى: وبنات الأخت. فبنت الأخت محرمة على الإنسان، ولا يجوز له أن ينكحها للنص الصريح في كتاب الله. ثم قال: وبنت ابنتها، يعني بنت بنت الأخت، بنت بنت الأخت أيضا محرمة، لأن بنت بنت الأخت هي في الواقع إيش؟ بنت الأخت، بنت الأخت. والمؤلف ترك مسألة ولعله يرى أنها ظاهرة، وهي بنت إيش؟ لا سيذكرها، بنت ابن الأخت. هو يقول بنت بنت الأخت، باقي عليه إيش؟ بنت ابن الأخت. فبنت ابن الأخت تعتبر من بنات الأخت أيضا. ولذلك لو قال الشيخ وبنات إيش أولادها، ولو قال وبنات أولادها لانتهى الإشكال. إذن بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت كلهم يدخل في الآية، يدخل صراحة في الآية، وهو أيضا أمر مجمع عليه. يقول رحمه الله تعالى وبنت كل أخ. أيضا كل هنا تشير إلى الأخ الشقيق ولأب ولأم. وأرى أن الشيخ رحمه الله لو قدم بنت الأخت بنت الأخ على بنت الأخت لكان أوفق وأحسن. لماذا؟ ليطابق الآية، ليطابق الآية. بنات الأخ صرح القرآن بتحريمهن، بنات الأخ صرح القرآن بتحريمهن، وهن محرمات بالإجماع. وما يقع من وهم عند بعض العوام الذين بعيدين عن العلم تماما أن بنت الأخ تجوز وهم فاحش، ولا يقع فيه إلا إنسان ربما لم يقرأ القرآن مطلقا. ولذلك هو يقع من أناس مغرقين في الجهالة، مغرقين في الجهالة والبعد عن أحكام الشرع، لأن هذا الحكم موجود في القرآن، موجود في القرآن. يقول رحمه الله وبنت كل أخ وبنتها، يقصد بنتها يعني بنت بنت الأخ، بنت بنت الأخ. فبنت بنت الأخ هي في الواقع بنت للأخ، هي في الواقع بنت للأخ، ولذلك فهي أيضا داخلة في الآية وهي محرمة بالإجماع. يقول رحمه الله وبنت ابنه يعني بنت ابن الأخ، يعني بنت ابن الأخ. فبنت ابن الأخ هي في الواقع بنت للأخ وهي داخلة أيضا في الآية، وتحريمها ظاهر ومجمع عليه. يقول رحمه الله وبنتها وإن سفلت يعني بنت بنت ابن الأخ، بنت بنت ابن الأخ. هذه أيضا من بنات الأخ، من بنات الأخ، وطول السلسلة لا يمنع من نسبتها للأخ. فإذا كل بنت تنزل عن الأخ من بنات بناته أو بنات أبنائه فهي محرمة، فهي محرمة وهي داخلة في الآية. يقول رحمه الله تعالى وكل عمة وخالة وإن علتا، كل عمة وخالة وإن علتا. العمة والخالة محرمات بنص الآية، بنص الآية. وأيضا هو محل إجماع، فالعمة والخالة محرمات. لكن نلاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يقل وبنتها وبنت بنتها وبنت بنت أخوها، لأن بنت العمة وبنت الخالة حلال، حلال لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأنه لا يوجد دليل على التحريم. ولذلك لاحظ أن المؤلف أطلق فبنات العمة وبنات الخالة من النساء التي يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. بهذا انتهى القسم الأول من المحرمات، وننتقل إلى القسم الثاني وهي الملاعنة. لكن قبل هذا أريد أن أنبه إلى قضية حتى يتسنى لكل واحد منا ترتيب أوقاته. تعلمون أن كتاب زاد المستقنع لن ينتهي في هذا الفصل، وكتاب زاد المستقنع من متون الحنابلة الموصوفة بالطول وكثرة المسائل إشارة وصراحة، يعني التي نص عليها والتي تفهم. وإتمام مثل هذا المتن على هذه الطريقة قد لا يتسنى في هذا الوقت، يعني في مدة سنتين. لكن مع ذلك نحن لن نحتاج لإتمام المتن بحوله وقوته إلا إلى دورة صيفية قصيرة لمدة أسبوعين مع شهر من الفصل الأول في السنة القادمة يبدأ مع بداية الفصل القادم. ولهذا سأذكر لكم التواريخ التي تتعلق بهذه الدروس حتى يتسنى الإنسان أن يرتب أمره، ونحن إن شاء الله عازمون على ختم المتن إن شاء الله، إن الله شاء ورد مع نهاية شهر 10 أو بالكثير مع بداية شهر 11 من السنة، من هذه السنة إن شاء الله، يعني في الفصل الأول من السنة الدراسية القادمة. فالتواريخ كالتالي: تتوقف الدورة التي نحن فيها للاختبارات، وهذا يعني أن سنتوقف يوم الثلاثاء 22/5 22/5 يعني قبل الامتحانات في أسبوع. تبدأ الدورة الصيفية 24/6 وتنتهي في 7/7، واخترت هذا الوقت لأمرين: الأول أنه يأتي مباشرة بعد نهاية الامتحانات، فالامتحانات تنتهي إما الأحد أو الاثنين حسب وضع الجداول الدراسية، ونحن نبدأ السبت مباشرة، وهذا يجعل الإنسان أو يمكن الإنسان من الانتفاع بالإجازة كاملة. معنى هذا أن شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 كله سيبقى للإنسان في الصيف. فأعيد من 24/6 إلى 7/7 من حيث المغرب، يعني نفس الوقت، نفس الوقت إن شاء الله. ليبدأ الفصل الأخير أو الشهر الأخير من الدورة في 11/10 في 11/10. إذن لا بأس أن أعيد التواريخ. تتوقف الدورة التي نحن فيها في هذا الفصل 22/5 يوم الثلاثاء، والدورة صيفية من 24/6 إلى 7/7، ويبدأ الشهر الأخير من الدورة في 11/10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يكتب هذا في موازين أعمالنا جميعا. قال رحمه الله: والملاعنة. اقرأ يا علي.
والملاعنة على عدم
العلم
ويكره
الله أحسن.
أحسنت.
القسم الثاني: المحرمات باللعان. المحرمات باللعان، والمحرمات باللعان المحرمة باللعان تحرم على زوجها الذي لاعنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للملاعن ليس لك عليها سبيل، ليس لك عليها سبيل. فالملاعنة محرمة على الزوج. مسألة: فإن رجع الزوج وأكذب نفسه، فإن أكذب نفسه فالمذهب أنها تظل محرمة عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها ولو أكذب نفسه. ونقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه جاز له أن يعقد عليها من جديد، لكن هذه الرواية اعتبرها كثير من الحنابلة رواية شاذة، رواية شاذة، لأن الحديث عام، لا سيما وأن الذي روى هذه الرواية قد ينقل في أحيان كثيرة ما يستغرب عن الإمام أحمد. فإذا جمعت هذا مع هذا تبين لك أن حكم بعض الحنابلة عليها بالشذوذ صحيح. القسم الثاني: إذا لم يكذب نفسه فإنه بالإجماع لا يرجع إليها، وإنما يوجد خلاف قال الشيخ ابن قدامة، وهو خلاف شاذ، وهو خلاف شاذ. فالإجماع إن شاء الله محفوظ، الإجماع محفوظ بالنسبة إذا لم يكذب نفسه. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني، نعم، وهو فقط الملاعنة. ننتقل للقسم الثالث، نعم.
ويحرم من الوضاء ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت أمه.
القسم الثالث: المحرمات بالرضاعة. المحرمات بالرضاعة، يقول الشيخ رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن بتحريم امرأتين بالرضاع فقط: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم إيش من الرضاعة. ولكن النص في القرآن على هاتين المرأتين لا يعني قصر الحكم عليهما، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الحكم ليس مقصورا على هاتين، وإنما يمتد إلى جميع المحرمات بالرضاعة مما يقابلنا المحرمات بالنسب. واستدلوا على هذا الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فبالاستدلال بهذا الحديث وبالإجماع قاس العلماء باقي المحرمات من الرضاعة على المذكورات في الآية الكريمة. وبهذا عرفنا أن كل محرمة من النسب يقابلها محرمة من إيش؟ من الرضاعة. سيأتينا في كتاب الرضاعة تفصيل كثير حول هذا وما لا يستثنى والأشياء التي لا تستثنى والخلاف في بعض المحرمات بالرضاعة، سيأتينا إن شاء الله بإذن الله في ذلك الكتاب. إلا أن الشيخ المؤلف رحمه الله استثنى امرأتين، وهذا الاستثناء من القاعدة، هو وضع قاعدة يقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فاستثنى من هذا مسألتين. الأولى يقول إلا أم أخته، أم أخته من النسب إما أن تكون أمه أو إيش زوجة أبيه. إذن أم أخته من النسب محرمة، لكن أم أخته من الرضاع ليست محرمة. أم أخته من الرضاع ليست محرمة، معنى أم أخته من الرضاع لا كما يفهم بعض الناس، معناها يعني إذا كان لك أخت لها أم من الرضاع، وليس المعنى أم أخته من الرضاع يعني إن أخته من الرضاع كما يفهم كثير من أخواننا. إذا المعنى أم أخته من الرضاع يعني إيش؟ يعني إذا كان لك أخت لها أم من الرضاع فهذه الأم لا تحرم عليك. وجه الاستثناء أن أمها من النسب تحرم وأمها من الرضاع إيش؟ لا تحرم. واضح ولا لا؟ إذن يجب أن نفهم كيف كان هذا استثناء من القاعدة العامة. الثاني يقول أخت ابنه، أخت ابنك إما أن تكون ابنتك أليس كذلك، أو تكون ربيبتك ولا لا؟ واضح ولا لا؟ وفي الصورتين محرمات، ابنتك وابنة زوجتك يعني ربيبتك محرمة، لكن أخت ابنك من الرضاع ليست محرمة عليك. يعني إذا كان لأخيك لابنك أخت من الرضاع فهي لا تحرم عليك. واضح ولا لا؟ بينما ما يقابلها من النسب محرم، ولهذا استثنى المؤلف هاتين المسألتين من القاعدة العامة. هكذا ذكر المؤلف غيره من الحنابلة، بينما ذهب جمهور عريض من العلماء إلى أنه لا حاجة لاستثناء هاتين المسألتين أصلا، لأنها لا تدخل في القاعدة، لأن العلاقة بين هاتين المرأتين المحرمتين هي المصاهرة وليست النسب، فإذا لا تدخل في القاعدة أصلا، لا تدخل في القاعدة أصلا، ولهذا اعتبروا استثناءها غير صحيح لأنها لم تدخل أصلا. نعم.
ويحرم من العم زوجة أبيه وكل جد وزوجة أمه ومن
نسب. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم بالعقد زوجة أبيه. انتقل المؤلف إلى المحرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة، والمحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. إذا أهمنا أربع، ثلاث لا يحرمن إلا يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول، وجعلها الشيخ المؤلف الأخيرة حتى يذكر المحرمات بمجرد العقد متسلسلات. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم بالعقد زوجة أبيه. قوله ويحرم بالعقد زوجة أبيه ظاهره سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول، سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول، لأن المرأة بعد العقد تعتبر من نساء الرجل فتدخل في الآية، ولم تشترط الآية الدخول. طيب، يقول رحمه الله: ويحرم بالعقد زوجة أبيه. يحرم بمجرد العقد زوجة الأب. وأيضا هذا منصوص عليه في القرآن بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالآية نص بتحريم الدخول في تحريم الزواج بمن عقد عليها الأب، بمن عقد عليها الأب. ولهذا أصبحت هذه المسألة محل إجماع. يقول رحمه الله تعالى: وكل جد. الجد كما تقدم معنا مرارا هو أبو الأب وإن علا، وهو في الشرع أب. فالآية التي نصت على تحريم نكاح ما نكح آباؤنا يدخل فيها الجد، والجد أيضا محل إجماع، والجد أيضا محل إجماع. يقول رحمه الله تعالى: وزوجة ابنه وإن نزل. زوجة الابن وإن نزل، يعني ابن الابن وابن ابن الابن، زوجات هؤلاء جميعا محرمات، محرمات لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحليلة الابن محرمة بمجرد العقد على الأب، حليلة الابن محرمة بمجرد العقد على الأب، ودليله هذا القرآن. ولهذا أصبحت هذه المسألة محل إجماع من الفقهاء. وكما ترى الشارع الحكيم فيما يتعلق بالنكاح تولى بيان الأمر بشكل واضح، وغالب المسائل محل إجماع، لأن هذه مسألة حساسة، وهذا يعطي الإنسان دلالة أن عقد النكاح عقد اهتم به الشارع اهتمام بالغ، والاحتياط له في الحقيقة واجب. نعم، اقرأ.
دون بناتهن وأمهاتهن.
طيب، يقول رحمه الله: دون بناتهن، يعني دون بنت زوجة الأب. بنت زوجة الأب حلال للابن، حلال للابن، وهي الربيبة، وهي الربيبة. ولهذا صرح هنا لعله لدفع التوهم، صرح بعدم تحريم بنت زوجة الأب، بنت زوجة الأب، لأنها ربائب، وليس بينها وبين ابنه من زوجة أخرى أي علاقة، فهي تجوز ولا حرج في الزواج منها. وكما قلت، هو في العمة والخالة لم يصرح بالنفي، لكن هنا صرح بالنفي دفعا للتوهم والالتباس. يقول: وأمهاتهن، يعني أم زوجة الوالد وأم زوجة الولد. فأم زوجة الوالد إذا تزوج الأب بزوجة أمها حلال للابن، كما أن ابنته حلال للابن، كذلك أم زوجة الابن نفس الشيء، حكمها أنها حلال للأب، لأنه لا يوجد بينهم صلة ولا يوجد ما يدل على المنع. والأمر واضح، وإنما صرح عليه لهم أو صرح على حكمه كما قلت دفعا للتوهم. أحسن. هذا النوع الثالث مما يحرم بمجرد العقد والأخير، وهو أم الزوجة. يقول: تحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، يعني بمجرد العقد. والدليل على تحريمها قوله: وأمهات نسائكم. وأم المرأة يطلق على أمها القريبة التي ولدتها، وعلى من ولدت من ولدتها، أو على التي ولدت من ولدتها، وهي الجدة وإن علاون. وتحريمهن أيضا نص في الكتاب ومحل إجماع. نعم.
وبنتها وبنت أولادها بالدخول.
هذا النوع الرابع، وهو بنت الزوجة وبنت ابنتها، لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول، وهي المرأة الوحيدة التي يشترط، يعني من المحرمات بالمصاهرة، الوحيدة التي يشترط لتحريمها مع العقد الدخول. واستدل على هذا بقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فالآية نصت على اشتراط الدخول. مسألة نلاحظ أن الآية اشترطت مع الدخول أن تكون في حجر الزوج، وهذه المسألة قد نقول يعني بل نقول هي محل خلاف، هي محل خلاف، أي في اشتراط هذا الشرط المنصوص عليه في الآية خلاف. فذهب الجماهير ومنهم الحنابلة كما ترى في كلام المؤلف وغيرهم من أئمة المسلمين إلى عدم اشتراط هذا الشرط، إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وقالوا الربيبة تحرم على الزوج يعني زوج الأم بعد الدخول سواء كانت في حجره أو لم تكن كذلك. وأجابوا عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن تكون ابنة الزوجة في بيت الزوج، يعني ابنة الزوجة من غيره في بيته. واستدلوا بأن الآية فصلت في حكم الدخول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم تفصل في اشتراط كون الربيبة في حجر الزوج، ففي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط على سبيل الحقيقة. القول الثاني وهو مذهب ابن حزم أنه يشترط، أنه يشترط، واستدل على هذا بأمرين ظاهرين. الأول الآية، فقال الآية صريحة فيها اشتراط هذا الأمر، والثاني آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، إذا اشترطنا أن تكون في حجر الزوج فبماذا يحصل تحقق أن تكون في حجره؟ قال الظاهري يحصل بأمرين. الأول أن تكون البنت في بيته وتحت كفالته ورعايته، فهنا تسمى في حجره. الثاني ألا تكون في بيته لكن يكون هو الذي يتولى مصالحها كأنه الولي، فإذا تحقق أحد الأمرين فهي في حجره، يتحقق الشرط عند الظاهرية. خلاصة الأمر إذن أن الربيبة تحرم بشرطين، أحدهما مجمع عليه وهو الدخول، والثاني مختلف فيه وهي أن تكون إيش في حجره. والأقرب والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، لأن ظاهر الآية يفيد هذا لعدم التفصيل فيه، ولأن أئمة المسلمين قاطبة فهموا أن هذا القيد المذكور في الآية قيد خرج مخرج الغالب. نعم. يقول رحمه الله فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. تلاحظون أن المحقق وفقه الله أشار إلى نسخة أنها أو ماتت بعد الخلوة، وهذه النسخة لعلها هي الصواب، لعلها هي الصواب، لأنه تحصل الفائدة من تنصيص المؤلف على الدخول وعدمه إذا كانت العبارة بعد، إذا كانت العبارة بعد لا إذا كانت قبل. يقول الشيخ رحمه الله أنه إذا بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أبحن إذا ماتت أو بانت لأن المانع زال، لأن المانع زال، فدخلنا في عموم الآية المبيحة للمحصنات من النساء. نعم.
وتحرم إلى أن أخت مرتدته وأخت زوجته وبنتهما وعماتهما وخالتهما.
طيب، قبل ذلك أريد أن ننبه إلى مسألة، هو قوله بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة وبحن، يريد المؤلف أن يؤكد على مسألة أن التحريم يكون متى؟ بعد الدخول، بعد الدخول، وأنه لا يكون قبل الدخول ولو كان بعد الإيش؟ الخلوة، واضح ولا لا؟ إذا نشترط الخلوة أو الدخول، ها؟ من كلام المؤلف نشترط الدخول أو الخلوة، ها؟ لا، نشترط الدخول، نحن قلنا أن لا تحرم إلا بالدخول، فهم يريد أن يقول المؤلف أنها لا تحرم بدون دخول ولو كان بعد إيش؟ الخلوة. وإلى هذا ذهب الجمهور، وإلى هذا ذهب الجمهور مستدلين بالآية، فإن لم تكونوا دخلتم بهم. القول الثاني أن مجرد الخلوة بالمرأة يحرم البنت ولو لم يدخل بها، وسدل على هذا بأن الشارع جعل الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة، فكذلك تحرم الربيبة أو تحرم البنت، عفوا ما نقول تحرم البنت. والراجح مذهب الجمهور، وذلك لأن الله نص في القرآن على اشتراط الدخول، وليس مع نص الله بحث أو نظر، وليس مع نص الله بحث أو نظر أو تعليل. فنقول الخلوة جعلها الشارع مقررة للمهر كما سيأتينا وموجبة للعدة، لكنها لا تحرم البنات إذا حصلت مع الأمهات، بل لابد من الدخول، يعني لابد من الوطء، يعني لابد من الوطء، فهذا هو المراد بالدخول. اقرأ علي أحسنت مرة أخرى.
فصل: وتخرج من عمل أخت معتدته وأخت زوجته وبنتهما وعمتهما وخالتهما.
طيب أحسنت. انتقل الشيخ إلى القسم الثاني من أصل التقسيم، وهن المحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى أمد أيضا أقسام، بدأ بالقسم الأول وهي المحرمة بسبب الجمع، ويجب أن تستحضر كلمة بسبب الجمع لأنها تعليل لكثير من الأحكام والتفصيلات المذكورة في هذا الباب. يقول رحمه الله: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. تحرم أخت المعتدة وأخت الزوجة مطلقا، يعني يحرم أن يجمع بين أختين حرتين أو أمتين أو إحداهما حرة والأخرى أمة، يحرم الجمع بين الأختين مطلقا لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فأخذ الفقهاء من هذا تعميم الحكم، أن لا يجوز الإنسان أن يجمع بين أختين. وسيأتينا إن شاء الله مسألة معتدته وماذا يقصد المؤلف بمعتدته. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وبنتاهما، يعني يحرم الجمع بين زوجته وبنت أخت زوجته، وبين معتدته وبين بنت أخت إيش؟ معتدته. لماذا؟ لأنه من الجمع بين المرأة وإيش؟ وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، لا، بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وخالتها محرم ولا يجوز كما سيأتينا وسينص عليه المؤلف. يقول الشيخ رحمه الله: وعمتاهما وخالتاهما. لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها، ولا بين الزوجة وإيش؟ وخالتها. وإلى هذا ذهب كل علماء المسلمين من أهل السنة، واستدلوا على هذا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكما قلت هو محل إجماع، إنما خالف من لا قيمة له مطلقا في الخلاف، ولو أنهم لم يحكوا هذا الخلاف أو لم يحكوا قولهم أصلا لكان أولى. والذين خالفوا هم الخوارج والشيعة، ولا قيمة لها لخلافهم مطلقا. إذا نقول الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها محرم بالنص والإيش؟ والإجماع، بالنص والإجماع. يقول رحمه الله تعالى:
فإن طلقت وفرغت العدة أبحن. قوله وفرغت العدة أفادنا أنه لا يجوز الجمع بين معتدة الإنسان وأختها مطلقا. والمعتدات على قسمين: القسم الأول الرجعية، فالرجعية لا يجوز الجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها بالإجماع، القسم الثاني البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فالبائن بينونة صغرى مثل المختلعة والكبرى مثل المطلقة ثلاثة. فالحنابلة يرون أنه لا يجوز الجمع بين البائن بينونة كبرى وأختها أو خالتها أو عمتها. واستدلوا على هذا بأن من كانت في العدة لها حق على الزوج ولزوجها حق عليها. والقول الثاني أنه يجوز الجمع بين البائن بينونة البائن كبرى أو صغرى وبين عمتها أو خالتها. واستدلوا على هذا بأنه لا يمكن أن يعود الرجل لزوجته التي بان منها، فليس في زواجه من أختها أو خالتها أو عمتها جمع بينهما. وفي الحقيقة أولا لم أجد من فرق رحمك الله بين البائن بينونة كبرى وصغرى، لم أجد أحدا فرق يعني من المتقدمين بين البائن بينونة صغرى وكبرى، هم يحكون خلاف بين الرجعية والبائن سواء كانت كبرى أو صغرى. هذا شيء. الشيء الثاني في القول بأنه يجوز الجمع بينهما وجاهة وقوة، قول الثاني وجيه وقوي، لأنه فعلا إذا نظرت في روح النص والسبب الذي من أجله منع الشارع من ذلك تجده مفقود تماما في البائن سواء بينونة كبرى أو رجعية. لكن مع ذلك لو أن الإنسان انتظر إلى أن تخرج من العدة خروج من الخلاف لا شك أنه أحوط. نعم. نعم، إن تزوجهما يعني من لا يريد أن يجمع بينها وبين الأخرى في عقد واحد أو في عقدين بطلا. في عقد واحد صورته أن يقول زوجتك أختي فيقول قبلت، فالآن تزوج في عقد واحد امرأتين لا يجوز الجمع بينهما. صورة أن يجمع بينهما بعقدين أن يحضر ولي المرأة وولي خالتها ويقولان للزوج زوجناك جميعا فيقول قبلت، فهنا في عقدين وفي الأول في عقد واحد، واضح؟ فإذا حصل هذا بطل النكاح، بطل النكاح. تعليل البطلان أن العقد وقع جملة واحدة فصار في هذا العقد جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما، والجمع علة الإبطال، والجمع علة الإبطال. والقول الثاني أنه إذا جمع بين امرأتين يتخير إحداهما ولا نبطل العقدين. والقول الثالث أنه إذا جمع بينهما نقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة صارت هي الزوجة والأخرى باطلة نكاحها. والصواب أن العقد باطل لأنه بالعقد جمع بين الممنوعتين، فعليه أن يعيد ويعقد على أي منهما. نعم.
فإن تأخر أحدهما أو وقعت في عدة أخرى وهي لا أهم مرتين بطلت،
لما بين الحكم إذا وقع العقدان دفعة واحدة بين الصورة الثانية، وهي ما إذا وقع عقد بعد عقد وجمع بالعقد الثاني مع معقودة عليها بالعقد الأول من لا يجوز الجمع بينهما. والحكم في هذه الصورة أن العقد الثاني باطل، أن العقد الثاني باطل. التعليل هو ما تقدم، أنه بالعقد الثاني جمع بين الممنوعتين لا بالعقد الأول، فالعقد الذي حصل به الجمع يبطل. كما أنه في الصورة الأولى لما حصل الجمع بين الثنتين بعقد واحد أبطلناه، هنا حصل الجمع بالعقد الثاني فأبطلنا العقد الثاني وبقي العقد الأول ماذا؟ صحيح. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وتحرم المعتدة. انتقل إلى القسم الثاني وهن المحرمات لعارض يزول، المحرمات لعارض يزول. فيقول رحمه الله تعالى: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. المعتدة من غيره والمستبرأة من غيره محرمة، فلا يجوز الإنسان أن يتزوج معتدة غيره ولا من تستبرئ لغيره، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنصت الآية على أنه لا يجوز أن يعقد الإنسان على معتدة غيره إلا إذا بلغ الكتاب أجله، يعني انتهت العدة. فإن عقد فالعقد باطل بنص القرآن، فإن عقد فالعقد باطل بنص القرآن. وهذا يتناول المعتدة والمستبرأة، ويتناول ما إذا كانت المعتدة والمستبرأة تعتد بوطء حلال أو بوطء حرام، تعتد بوضع حلال أو بوضع حرام. والمستبرأة هي التي يقصد من إمهالها معرفة براءة الرحم لاستكمال العدة الشرعية، والمعتدات والمستبرأة سيخصص المؤلف لهن بابا مستقلا، وهو من أهم أبواب الفقه. نعم.
والزانية
حتى تتوب وتنقضي عدتها. لا يجوز للإنسان أن ينكح الزانية إلا إذا تحقق شرطان: الشرط الأول التوبة، والشرط الثاني انتهاء العدة. نبدأ بالشرط الأول: يشترط لجواز نكاح الزانية أن تتوب، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو من مفردات الحنابلة. واستدل على هذا بالآية: الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال الحنابلة: والمرأة قبل أن تتوب تسمى زانية فتدخل في الآية. القول الثاني فهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وحنيفة، أنه لا يشترط أن تتوب، بل له أن يعقد عليها ولو لم تتوب. ويستدل على هذا بأدلة. الدليل الأول أن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلك، ولم يذكر في الممنوعات الزانية. والجواب على هذا الاستدلال أن الله تعالى أيضا قال في سياق الممنوعات: والمحصنات من النساء، يعني ويجوز لكم نكاح المحصنات من النساء، وهذه ليست محصنات بل زانية. ثانيا، إذا لم تذكر الزانية في الآية الأولى قد ذكرت في الآية الثانية. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب وابن عباس نص على الجواز، جواز نكاح الزانية، وهو صحيح عنهما. الراجح مذهب الحنابلة إن شاء الله بلا إشكال ولا تردد، والإمام أحمد أخذ بالآية ولم يلتفت إلى الأثر. أضف إلى هذا أنه صح عن عمر بن الخطاب فتوى أخرى أصرح من هذه الفتوى، فإنه ونسينا أن نذكر هذا، فتوى ابن عباس وفتوى عمر الخطاب ليس فيها التصريح على أن هذه الزانية لم تتب، ليس فيهما التصريح على أن الزانية لم تتب، لكن سئل عن نكاح الزانية فأجابه. وفي الفتوى الثانية لأمير المؤمنين عمر الخطاب جاءه رجل وقال إني أردت أن أنكح ابنته، فزعمت أنها زنت وأنها تخشى الفضيحة والعار، فقال عمر الخطاب هل تابت؟ فقال نعم، فقال زوجها. ففي هذه الفتوى النص صريح على إيش؟ التوبة، بينما الفتوى الأولى التي استدل بها الجمهور ليس فيها التصريح. الفتوى هي كالتالي، الفتوى الأولى أن عمر الخطاب جيء بامرأة ورجل قد زنيا فضربهما، ثم أراد أن يزوج المرأة بالرجل فأبى الرجل الزاني. قال الحنابلة، قال الجمهور فهذا أمير المؤمنين سيزوج قبل التوبة، سيزوج قبل التوبة. في الحقيقة صحيح أن ظاهر الفتوى والأثر أن التزويج بعد الجلد يعني كأنها إلى الآن ما تابت كأنها، لكن هذا محتمل، وربما بعد أن أوتي بها إلى أمير المؤمنين تابت ولو كانت تقيم عليها الحد بالضبط. وهنا فائدة بسيطة، وهي أن ما نسمع عنه من أن المجموعة من الناس الذين يسلكون مسلك الإغواء للنساء ويوقعوهن في حبائل الزنا أو ما دون الزنا، ثم يتنكبها ويقلب لها ظهر المجن، موجود من عصر من؟ الصحابة. فهذا الرجل يطلب منه عمر بن الخطاب أن يتزوج بها وقد زنى بها، فيأبى. وهذا نجده إلى الآن، تجد من يكثر من مغازلة النساء والإيقاع بهن، إذا أراد أن يتزوج ذهب إلى العفائف والحرام. وفي هذا أكبر واعظ لكل من يعني سولت لها نفسها أن تتعاقى بالهاتف مع الشباب، فإن النهاية وخيمة جدا كما ترى، وتعجب جدا لما قرأت الأثر. سبحان الله. ها؟ شلون؟ أحسنت. هذه مسألة ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم على الزوج أقول عن كلام الحنابلة أنه يشترط بصحة النكاح توبة الزوجة الزانية فقط، وأنه لا يشترط أن يتوب الزوج. والقول الثاني أنه يشترط أن يتوب الزوج والزوجة، وأن العقد لا يصح إذا كان الزوج زاني إلا إذا تاب. ودليل هذا القول ظاهر، لأن الآية لم تفرق بين الزانية والزاني، لم تفرق بين الزانية والزاني. لكن الإشكال أني ما أعرف دليل الحنابلة، ما وجدت لهم لماذا فرقوا مع وضوح الآية. يعني لا أذكر أنا الآن لهم دليل، فلم يفرقوا مع وضوح الآية إلا وهم يعني يستندون على دليل واضح بالتأكيد، لكن لا أذكر أنا لهم دليلا معينا. مسألة كيفية التوبة، كيفية التوبة. ذهب الحنابلة أن المرأة تعرف توبتها بأن تراود من قبل الزوج أو من قبل الزاني أو من قبل غيره، فإن امتنعت فهو دليل التوبة وإلا فلا. والقول الثاني أن توبة الزانية كتوبة غيرها، تكون بالندم والاستغفار والإقلاع. والراجح إن شاء الله أن توبة الزانية كتوبة غيرها، ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: والصحيح أن توبة الزانية كتوبة غيرها بالندم والتوبة والاستغفار. لكن هذه الطريقة الغريبة التي سلكها الحنابلة، وهي أن تراود، وهي منصوصة الإمام أحمد، اعتمدوا فيها على فتوى لابن عمر، رضي الله عنه وأرضاه. لكن الراجح بلا شك إن شاء الله هو القول الأول، القول يعني الثاني، وهو أن توبتها بالتوبة والندم والاستغفار والإقلاع. وأما فتوى ابن عمر فهي والله أعلم فتوى خاصة في مناسبة خاصة، ولا أراد رضي الله عنه أنه دائما نمتحن الزانية حتى نعرف هل هي تائبة أو لا، فتعميم هذه الفتوى غير مناسب من وجهة نظري. يقول الشيخ: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الشرط الثاني أن تنقضي العدة، وذهب الحنابلة إلى هذا استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. والقول الثاني أنه لا يشترط انقضاء العدة، لأن هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب، فلا يمنع عقد النكاح. والصواب مع الحنابلة، فهم أحق بالدليل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.